أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا في ما سبق رواية جعفر بن محمد بن عبيد الله عن أبيه قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن تزويج المطلقات ثلاثا، فقال لي: إن طلاقكم لا يحل لغيركم وطلاقهم يحل لكم، لأنكم لا ترون الثلاث شيئا وهم يوجبونها. وقلنا بأن هذه الرواية الكلام في سندها يوجد عندنا طريقان. الطريق الأول هذا الذي الآن ذكرناه، وهو طريق الشيخ الطوسي رحمه الله، والطريق الثاني هو طريق الشيخ الصدوق. وبحثنا سندان في طريق الشيخ الصدوق. طريق الشيخ الصدوق كان هكذا، الموجود في العلل: حدثنا محمد بن ماجيلويه رحمه الله عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن جعفر بن محمد الأشعري عن أبيه. وذكرنا بالنسبة إلى محمد بن ماجيلويه يمكن توثيقه إما من جهة ترضي الشيخ الصدوق عنه كما هو الأقوى في ذلك، وأما من جهة تصحيح العلامة لبعض الطرق التي أو لبعض الروايات التي كان هو في طريقها. وتصحيح العلامة وإن كان يعتبر من تصحيحات وتوثيقات المتأخرين، إلا أنه باعتبار يمكن أن نقبل توثيقه، وبحثه مفصلا في محله إن شاء الله. الآن الكلام في طبعا بالنسبة إلى محمد بن يحيى، هذا لا إشكال في وثاقته. عن أحمد بن محمد أي بن عيسى أيضا لا إشكال في وثاقته. الكلام في محمد بن جعفر بن محمد الأشعري، يقال عن أحمد محمد عن جعفر بن محمد الأشعري عن أبيه. الكلام في هذين، طبعا هذا الآن نكرر، نقول أن الآن في سند الشيخ الصدوق، لأن الآن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه يشترك في السندان ولكن يختلفان كما سنلاحظ. الآن الشيخ الصدوق يقول عن جعفر بن محمد الأشعري. جعفر بن محمد الأشعري لا يوجد له توثيق إلا ما ذكره الوحيد البهبهاني رحمه الله كما نقل عنه الشيخ البلاغي. قال بأن الوحيد البهبهاني قال في تعليقته: روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى ولم يستثنى روايته من رجاله، وفيه دليل على ارتضائه وحسن حاله وحسن حال، فالمشعر بوثاقته، مضافا إلى كونه كثير الرواية وقد أكثر من الرواية عنه. طبعا هذا الوجه الذي أفاده الوحيد البهبهاني يشير إلى بحث مفصل أيضا عندهم في الرجال، وهو مستثنيات نوادر الحكمة، كتاب نوادر الحكمة. كتاب نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيى حدث الشيخ الصدوق عن أستاذه محمد بن الحسن بن الوليد، فكان محمد بن الحسن الوليد يستثني بعض الروايات أو بعض الرواة، فما استثنى من لم يستثنه ابن الوليد اعتبر ثقة، ومن استثناه ابن الوليد فيعتبر غير ثقة أو ضعيف أو لا تقبل روايته. فصار هناك بحث بالنسبة إلى مستثنيات أو عدم المستثنيات من كتاب نوادر الحكمة. بعضهم قد يعبر استثناه القميون من كتاب نوادر الحكمة أو لم يستثنه القميون، ولكن لعل الدقيق هو استثناء محمد بن الحسن بن الوليد. يعني البحث أيضا في محل أنه هل هذا استثناء من جميع القميين أو لا من ابن الوليد. على كل حال ابن الوليد يعتبر من أكابر هذا الفن في علم الحديث والرجال، والشيخ الصدوق يعتمد عليه اعتمادا كليا كما هو يصرح بذلك، فهو خريج هذا الفن. المهم أن هذه الجهة إذا ثبتت عندنا أن مستثنيات كتاب النوادر، ما استثناه ابن الوليد من كتاب النوادر لا تقبل روايته، ومن لم يستثنه تقبل روايته، فهنا يشير الوحيد البهبهاني أنه روى عنه محمد بن أحمد يحيى ولم يستثني روايته من رجاله. طبعا هنا الكلام في الواقع مجمل، يعني روى عنه في كتابه النوادر أو روى عنه مطلقا. القاعدة على فرض قبولها ما استثناه ابن الوليد أو من لم يستثنه ابن الوليد أو ما استثناه القميون من كتاب النوادر لا من مطلق مرويات محمد بن أحمد بن يحيى. هنا التعبير مجمل، ولكن لعله يشير إلى هذه الجهة، بما أنه ممن روى عنه محمد بن يحيى، يعني روى عنه في كتاب النوادر ولم يستثنه ابن الوليد، فهذا يدل على أنه ثقة. فلهذا قال وفيه دليل على ارتضائه وحسن حاله، أو حسن حال مكتوب، بل مشعر بوثاقته. فالمهم هذا يبتني فعلا على تمامية الكبرى. أما بالنسبة إلى والده، الآن محمد أو جعفر بن محمد عن الأشعري عن أبيه، أبوه هنا غير واضح من هو، ولهذا الشيخ البلاغي رحمه الله قال وأما أبوه فإن كان محمد بن عيسى الأشعري كما يقول الميرزة في المنهج فهو شيخ القميين ووجه الأشعريين، وإلا فلم يذكر. هنا إذن الغير واضح، فإن كان هذا الفعل يعني تعليق لا يثبت، فالنتيجة أنه لم يثبت من هو أبوه. حتى لو صح جعفر محمد وكان ثقة على هذا الوجه الذي ذكرنا، إلا أن أباه مجهول لا نعلم من هو. فإذا كان مجهول فيكون طريق الشيخ، طريق الشيخ الصدوق إلى هذه الرواية غير تام. هذا الطريق الشيخ الصدوق. أما طريق الشيخ الأوسي رحمه الله فهو الذي قرأناه، محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري عن أحمد بن محمد عن جعفر ابن محمد ابن عبيد الله عن أبي. إذا لاحظنا السند، فالسند هو نفس السند، محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري من محمد إلى ما بعده نفس ذلك السند، محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري عن أحمد بن محمد عن جعفر بن محمد ابن عبيد الله عن أبي. ولكن جعفر بن محمد بن عبيد الله هنا في طريق الشيخ غير جعفر بن محمد بن محمد في طريق الشيخ الصدوق، لأن الشيخ في الاستبصار قال عن جعفر بن محمد بن عبيد الله العلوي عن أبيه، هناك الشيخ الصدوق صرح جعفر محمد الأشعري، الشيخ الطوسي هنا في الاستبصار صرح بأنه العلوي، إذن هذا يفترق عن ذاك، وإن كان سبحان الله نفس الاسم ونفس السند، هل هذا أيضا فيه مجال للتأمل أن هناك اشتباه من أحدهما، لأن نفس السند محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري عن أحمد بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه، غايته أن هناك جعفر محمد الشيخ الصدوق قال عنه الأشعري، الشيخ الطوسي هنا قال عنه العلم، هل هناك اشتباه في البين والسند واحد؟ احتمال محتمل، ولكن على مقتضى الظاهر نقول الآن فعلا هذا طريق آخر غير طريق الشيخ الصدوق، رواية نفسها عن جعفر محمد بن عبيد الله العلوي. الكلام أيضا هنا في محمد بن عبيد الله أو من له الأب محمد بن عبيد الله، وأيضا في جعفر بن محمد، في كليهما الكلام، في كليهما بالنسبة إلى الأب محمد بن عبيد الله العلوي، فيمكن القول بوثاقته على مبنى وثاقة من يروي عنهم أحد المشايخ الثلاثة، على هذا المبنى من يروي عنهم أحد المشايخ الثلاثة يمكن القول بوثاقته، لأن محمد بن عبيد الله روى عنه البيزنطي وهو أحد المشايخ الثلاثة. على ما قربنا في بعض البحوث الرجالية السابقة أن من يروي عنه أحد المشايخ الثلاثة في الأحكام الشرعية الإلزامية وما يرتبط بها، هنا نطمئن بأنه من الثقات، وهذا بحثناه مفصلا في بعض البحوث الرجالية، يعني لا نقول بنحو الإطلاق وثاقة كل من يروي عنه أحد المشايخ الثلاثة، ولا ننفيه على نحو الإطلاق، سيد الخوي رحمه الله ينفي على نحو الإطلاق، يقول بما أن وجدنا أنهم يروون عن غير الثقات، فإذا لم نعلم من هو هذا فلا نثبت وثاقته بذلك بهذا المضمون. ولعله أيضا الشيخ الأستاذ حفظه الله يميل إلى هذا الرأي، وهناك من قال بالوثاقة مطلقا، يعني وثاقة من يروي عنه أحد المشايخ الثلاثة، ولكن الذي قربنا في محله أنه يمكن أن نقول أن نفصل، أحيانا قد يروي أحد المشايخ الثلاثة عن راوي في بعض مستحبات في باب الآداب مثلا أو في قضايا تاريخية مثلا وهكذا، هذا لا يدل على الوثاقة، وثاقة من يروي عنه، لأن هذا الفعل فيها أو هذه الرواية في نفسها يعني لا تتوقف فيها على وثاقة الراوي، فربما ولو كان أحد المشايخ الثلاثة لا يلتزم على نفسه أنه لا يروي إلا عن ثقة حتى في هذه الأبواب. أما إذا كان في المسائل الشرعية والإلزامية فهنا التثبت له مجاله، فما ينقل أنهم لا يروون إلا عن ثقة فيمكن أن نحمله على خصوص هذه الموارد، وهذا طبعا شواهده وتفصيله في محله، ولكن أحببنا الإشارة عليه. بناء عليه نقول يمكن ثبوت وثاقة محمد بن عبيد الله العلوي الأب باعتبار أن روى عنه البيزنطي. أما بالنسبة إلى الولد جعفر بن محمد العلوي جعفر محمد بن عبيد الله العلوي، فهو لا يوجد فيه توثيق صريح، ولكن يمكن القول بوثاقته أيضا من جهة على مبنى من يرى وثاقة كتاب وثاقة رواة كتاب كامل الزيارات كما هو مبنى السيد رحمه الله السابق قبل الأخير، وهو أيضا ما يذهب إليه سماحة السيد المرجع الكبير حفظه الله السيد محمد سعيد الحكيم، يرى وثاقة أيضا رجال كامل الزيارات. عليه محمد بن عبيد الله من رجال كامل الزيارات، جعفر محمد بن عبيد الله من رجال كامل الزيارات، فتثبت وثاقته على هذا المبنى. أما على مبنى من لا يرى وثاقته فيمكن أيضا توثيقه من جهة أن الشيخ النجاشي في عدة موارد لما ينقل طريقه إلى بعض الكتب ينقل عن شيخي عن أستاذه أبو الحسين محمد بن عثمان عن جعفر بن محمد ويعبر عنه بالشريف الصالح، تعبير طبعا من نفس الشيخ. مثلا في ترجمة الحسن بن علي بن أبي المغيرة قال: وله كتاب مفرد أخبرنا القاضي أبو الحسين محمد بن عثمان قال: حدثنا جعفر بن محمد الشريف الصالح، فعبر عنه بالشريف الصالح، وهذه العبارة نستفيد منها الوثاقة لما نسبه إلى الصلح الشريف باعتبار أنه من السادة الأشراف، ولكن وصفه بالصالح، هذه ظاهر العبارة أنه يرى وثاقته وهو يتحدث عن شيخه أبو الحسين محمد عثمان قال: حدثنا جعفر محمد الشريف الصالح. وهكذا في ترجمة حذيفة بن منصور أيضا نفس الكلام، وأيضا في ترجمة داود بن سرحان نفس الكلام. إذن وصفه بأنه الصالح يستفاد منه الوثاقة، ولكن الكلام في أستاذ النجاشي شيخ النجاشي، لأن الصفة هذه لم تكن من نفس النجاشي حتى نأخذ بها ونمشي، وإنما هي من أستاذه. أستاذ النجاشي بحسب التتبع يعني سريعا لا أقول بالدقة التامة أنه لم يرد في حقه توثيق، ولكن عندنا قاعدة أيضا محل بحث وهي مشايخ الشيخ النجاشي، القول هناك قول بوثاقة مشايخ الشيخ النجاشي، لأنه في بعض الكلمات الصادرة من الشيخ النجاشي يستظهر منها أنه لا يروي إلا عن ثقة، وهذا أيضا بحث مفصل يحتاج إليه بحث الآن فعلا لا يسع المقام لكل ذلك، وإنما هو بحث وبحثنا على ما في بالي بحثنا في بعض بحوث الرجال مفصلا. فالسيد الخوئي مثلا رحمه الله يرى بأن مشايخ الشيخ النجاشي من الثقات باعتبار أن كلهم ثقات باعتبار أنه لا يروي إلا عن ثقة. على هذا المبنى فهنا نستطيع أن نوثق جعفر بن محمد بن عبيد الله العلوي حتى لو لم نقل بوثاقة رجال كامل الزيارات، على هذا المبنى أنه شيخ الشيخ النجاشي وصفه بالشريف الصالح. ومشايخ النجاشي ثقات، إذن يثبت ما نريد. إذن يتوقف على أولا وثاقة مشايخ الشيخ النجاشي، هذه جهة. جهة أخرى أيضا كلمة الشريف الصالح نستفيد منها الوثاقة. لكن التأمل في الإطلاق القول بوثاقة مشايخ الشيخ النجاشي، هذا الإطلاق لا يخلو من تأمل وبحثه في محله. إذا تأملنا في ذلك فالرواية من جهة طريق الشيخ الطوسي لا تخلو من تأمل، وإن كان يمكن القول بقبولها ولكن على تأمل على إشكال. هذا كله بالنسبة إلى جهة السند. بالنسبة إلى المتن، المتن هنا رواية الشيخ تختلف بنحو من الأنحاء عن رواية الشيخ الصدوق. الشيخ كما قرأناها قال عن تزويج المطلقات ثلاثا، فقال لي إن طلاقكم لا يحل لغيركم. الشيخ الصدوق عندما نقلها قال إن طلاقكم الثلاث لا يحل لغيركم وطلاقهم يحل لكم. فهنا الفرق كلمة الثلاث، لم توجد في عبارة الشيخ، وإن كان السؤال عن تزويج المطلقات ثلاثا فقال لأن طلاقكم لا يحل لغيركم، واضح طلاقكم يشير إلى العهد الموجود الثلاث. ولكن الشيخ الصدوق في روايته صرح في الرواية إن طلاقكم الثلاث لا يحل لغيركم وطلاقهم يحل لكم، لأنكم لا ترون الثلاث شيئا وهم يوجبونها. أما من ناحية الدلالة، من ناحية الدلالة نقول بأن الرواية بحسب ظاهرها تدل على أن المؤمن العارف إذا طلق زوجته بالطلاق الثلاث فطلاقه لا يحل للعامة لعدم نفوذه، لعدم رؤية الإمامية صحة هذا الطلاق، لأنكم لا ترون الثلاث شيئا، فطلاقه ليس بشيء، لا يعتبر بائن، لا وهكذا. وأما طلاق العام ثلاثا فهو المطلقته تحل للمؤمن لأنه يرى صحة طلاقه ثلاثا العام، لأنه التعبير وهم يوجبونها، لأنكم لا ترون الثلاث شيئا وهم يوجبونها، كأنه ولأنهم يوجبونها. فالرواية بحسب هذا الظاهر هي تطبيق لقاعدة الإلزام في باب الطلاق. في باب الطلاق الإمام عليه السلام طبق قاعدة الإلزام عليهم، لأنكم لا ترون الثلاث فلهذا لا تحل لهم، وهم يوجبونها فلذلك يحل لكم، فيحل لكم الزواج من نسائهم المطلقات ثلاثا عندهم لأنهم يرون صحة الطلاق ثلاثا. فهذا تطبيق بهذا المعنى، هذا تطبيق لقاعدة الإلزام، ولكنه تطبيق في باب الطلاق، ما أنه تطبيق وأمر نعم تطبيقي فنقتصر على هذا المقدار، إلا أن نستفيد ما احتمل سابقا من أنهم عليهم السلام يفتون بأصول علم، فإذا أصل العلم هو قاعدة الإلزام الذي طبقه الإمام على هذا المورد، فيكون هذا المورد أحد موارد قاعدة الإلزام لا أنه منحصر فيه. فمن هذه الجهة يمكن التعدية عن باب الطلاق، ويتأيد ذلك من نفس التعليل، لأنكم لا ترون الثلاث شيئا. هذا التعليل يؤيد التعميم، يعني السر لأنكم لا ترون هم يوجبونها، ما أنهم يلتزمون بذلك فقيا بحسب فقههم بحسب عقيدتهم، فهنا يطبق عليهم قاعدة الإلزام. إذن من جهة التطبيق يمكن أن نستفيد منه تطبيق لكبرى كلية، ومن جهة أخرى فيتعدى إلى غير باب الطلاق، ومن جهة أخرى نلاحظ التعليل الوارد في الرواية يمكن نستفيد منه التعميم. هذا ما يمكن استظهاره من الرواية. فلو صحت الرواية من حيث السند فنقول هي تامة من حيث الدلالة بالتقريب الذي ذكرنا هذا. ولكن بعض أعاظم المعاصرين أيده الله وحفظه احتمل احتمال آخر في الرواية، وملخصه أن هذه الرواية مفادها القاعدة أخرى أو قانون آخر، وهو قانون الاحترام المتبادل. فيما إذا كان التباني في المجتمع على التعايش السلمي فهنا من هذه الجهة، ولهذا قال فمن نعم. والحلية في المورد من الممكن أن تكون على أساس قانون آخر غير قانون الإلزام، وهذا القانون هو قانون الاحترام المتبادل، فيما إذا كان بناء المجتمع المتشكل من الأديان والمذاهب المختلفة على التعايش السلمي، فإن ذلك يستدعي احترام كل من الأطراف قانون الآخر. فمن الممكن أن يكون هذا الحكم من أجل تغاير الفرق وامتياز بعضها عن بعض، الذي وصل عن الامتياز إلى الكمال في زمان الإمام الرضا عليه السلام، بمعنى أنه في زمان الإمام الرضا عليه السلام استقرت المذاهب عندهم تقريبا، يعني كان في السابق مذاهب كثيرة وبحسب العلماء، فيوجد مذهب المفترض الشافعي، مذهب الأوزاعي، مذهب فلان، مذهب فلان. بعد ذلك بعد الحركة السياسية التي لعل من شاهها من المنصور، لما ألزم بفقه مالك وهكذا، المهم فيما بعد خلفاء بني العباس ثبتوا المذاهب الأربعة. ففي زمان الإمام رضا عليه السلام كأنه تثبتت هذه المذاهب عندهم، فيقول في صار تغاير الفرق وامتياز بعضها عن بعض الذي وصل إلى الكمال في زمان الإمام رضا، يعني وصل الكمال يعني وصلت النتيجة إلى ما وصلت إليه. المهم فهذه الرواية يقول يمكن أن تحمل على هذا المعنى، احترام قانون الآخرين للتعايش السلمي، هم يرون صحة الطلاق ثلاثا، لهذا نحترم ما هم عليه ونعمل على طبقه بالنسبة لهم. هذا الوجه طبعا لعل هناك الشواهد يذكرها، مثلا في الرواية مثلا كتأييد أو لأصل الدعوة، بعد أن قال فمن الممكن أن تكون الرواية مشيرة إلى هذا القانون كما ورد في رواية في الفقيه، سأل العلاء بن رزين أبا عبد الله عليه السلام عن جمهور الناس فقال هم اليوم أهل هدنة، ترد ضالتهم وتؤدى أمانتهم وتحقن دماؤهم وتجوز مناكحتهم وموارثتهم في هذا الحال. يقول والرواية صريحة في لزوم احترام أموالهم ودمائهم وأنكحتهم إلى غير ذلك في زمان الهدنة. ولعل لازم ذلك أن كل ما لا يعد إلى آخره. نقول هذا الاحتمال
يعني
بعيد و يعني بعيد عن ظاهر الرواية. وسبب بعده نقول أن قانون الاحترام يكفي أن يمضى بالنسبة لهم وعلى حسب مذهبهم، وما أنهم يرون ذلك هم وشأنهم، احترام لهم هم وشأنهم، طلاقهم هم وشأنهم، من يتزوج منهم وفيهم هو وشأنه، هذا هو رأيهم الفقهي، نحترمهم عليه، نحن نتعامل معهم أن هذه زوجته أن هذه مطلقته، فلو أحدهم طلق زوجته بالثلاث وبانت منه في نظرهم وتزوجها الآخر منهم نحن نعتبرها زوجته، هذه زوجته، هذا قانون الاحترام. لكن قانون الاحترام لا يسوغ أننا يجوز لنا أن نتزوج هذه المطلقة التي نراها أنها لم تبن منه، هذا لا يسوغه قانون الاحترام. قانون الاحترام يكتفى فيه أن نتعامل معهم فيما يخصهم بحسب ما هم عليه، هو طلق نقول بحسب فقهه هذه طليقته، الآخر تزوجها نقول يجوز له بحسب قانونهم. أما هنا التعبير الإمام إن طلاقكم أو طلاقتكم لا يحل لغيركم وطلاقهم يحل لكم، فهنا يجوز الزواج منهم. هل قانون الاحترام يسوغ أن أنه يجوز لنا أيضا إذا لم يكن من باب الإلزام، إذا لمجرد الاحترام حتى للتعايش السلمي أن نحترم ما هم عليه من الفقه وما يرتبط بذلك من الأحكام في المواريث أو في الأنكحة أو ما شاكل، هذا التعايش السلمي يقتضي أن لا نقول له هذه ليست زوجتك، هذه مطلقة فلان وهذا الطلاق غير صحيح فهي زوجة فلان، تعايش السلمي يقول لا تقول له هذا الكلام، هو بحسب فقهه، لا نقول له أنك أنت زوجتك ليست طالق، لا، تعايش السلمي لأن هذا هو مذهبك، كما يقال لكم دينكم ولي دين. أما أنه هنا الرواية أباحت الزواج منهم وطلاقهم يحل لكم، فجواز الأخذ منهم بالنسبة للمؤمن لا يرتبط بالاحترام، فحمل الرواية على قاعدة الاحترام لا يخفى بعده، والله العالم. إذن الرواية إلى الآن نستفيد منها ما استظهرناه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.